السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية التأسيسية فيما يتعلق بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن، لابد من ذكر أمرين مهمين أو ثلاثة أمور. الأول، شبهة يتواردها من ضل عن منهج أهل السنة والجماعة في سجن فيما يتعلق بسجن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وما حصل له من شدة في الابتلاء، فكان فيما يتعلق بالثبات على القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هو صفة من صفات الله، وما كان كذلك فهو ليس بمخلوق، كان فوق ما حصل لهم من السجن يضرب بأصوات قيل لو ضرب بها فيل لهد، وكان يغمى عليه ويغشى عليه حتى يذهب عقله. فيأتي بعض أهل هذا الزمان ممن ضل عن منهج السلف في معاملة ولاة الأمر والحكام، فيقيس شرذمة الخوارج الذين سعروا فتنة الخروج على ولي الأمر، فتم القبض عليهم بالجرم المشهود وإقامتهم الدروس المحرضة على ولي الأمر، كما لاحظ الشيخ بن باز رحمه الله. فإذا قام السلطان بواجبه من عزلهم عن المجتمع وسجنهم، جعلوا ذلك من جنس سجن الإمام أحمد، وحينئذ يتظنون بأنه قد ابتلي مثل إمام أحمد السجن ونحو ذلك، ويجعلون من السجن حينئذ منقبة لهذا الرجل الخارجي الذي يريد أن يسعر الفتنة للدماء والخروج على ولي الأمر وإثارة الرعاة والدهمة عياذا بالله، وشتان بين الثرى والثريا. الإمام أحمد تلي في السنة أقامها فابتلي في ذلك، وهؤلاء عوقبوا بالبدعة، بدعة الخروج على ولي الأمر، فأدبهم السلطان وقام بالواجب الذي عليه، كما ذكر شيخنا بن باز في خطابه المشهور، وهو من آخر الخطابات في تلكم الفتنة المسعرة، وجه خطابا مكتوب باسم سفر الحوالي وسلمان العاوي، قال: إما يتوقف عن أسلوبهما هذا في دروسهم من تهييج الناس على أولاد أمرهم، أو نوقفهم. هذا هو الخطاب الصحيح. إذن لنفرق بين ما حصل لإمام أحمد من إيقاف وسجن، وبين ما حصل لخوارج العصر الذين يكفرون هذا الأمر ويثيرون عليهم ما حصل عليهم من تأديب من ولي الأمر، فهو عدل. يجب على ولي الأمر أن يتخذ، رأى أنه يجب عليه ذلك وهو كذلك، أنه يتخذ هذا الإجراء لعزل المجتمع كما قال الشيخ بن باز، أو نوقفكم لعزل المجتمع عن خطركم. والخطاب موجود ومحفوظ، ومن شاء فليطلع عليه، فهو منتشر، خطاب الشيخ بن باز. لا لأن الشيخ بن باز عياذا بالله كما يسمون أهل البدعة مثل شيخنا بن باز من علماء السلطان، بل لأنه رأى شيخنا بن باز الأحاديث الكثيرة التي جاءت في وجوب طاعة ولي الأمر وحفظ الأمن لطاعته، إلا في معصية لا شك، كما أخذ العهد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن صحيح مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني فيما يتعلق بولي الأمر، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثر عليكم، حتى لو آثر عليكم وحصل منه الظلم فلا تخرجوا عن السمع والطاعة. والله يحاسب ولي الأمر لو ظلم، ولا يحاسبه الناس بالخروج عليه والإثارة عليه، الله يحاسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. فجاءت هذه الشرذمة كما لا يخفى عليكم، قالوا: بل ننزع يد من طاعتهم حتى يأتي رجل مثل عمر بن الخطاب، وإلا فليست هي خلافة راشدة. معاندين ذلك السنة والتي جاء فيها حديث، نعم إسناده منقطع عند مسلم لكن له شاهد عند ابن حبان، قال: وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك، يعني ظلم، وأخذ مالك فاسمع وأطع له، والله عز وجل إن ظلم فسيحاسبه، وما عليك إلا السمع والطاعة والنصح سرا، فإن لم تتمكن الدعاء كما بين ابن عبد البر أو غيره. هذه شبهة أردت فكها حتى لا يجعل الإمام أحمد مطية للخروج على ولاة الأمر بقصة سجنه، ثم يتغنى بعض الناس بقولهم سجن الإمام أحمد وأن هذا ابتلاء، لأن ذكر كلمة الحق، كلمة الحق سب الحكام، هذه كلمة حق، أعوذ بالله. ثم الإعلام الصهيوني مع الإعلام الإخواني، إذا سجن شخص يسب ولاة الأمر ويحرش عليهم قالوا سجن الدعاة لأنهم يقولون كلمة الحق، بغية أن يخرج المواطنون على ولاة أمرهم، فاحذروا هذه الدعوات المغرضة عباد الله، واستمسكوا بالسنة التي كان عليها الإمام أحمد، فقد جاءه فقهاء بغداد علية القوم يحرشونه على ولي الأمر من أخطاء فادحة أشد من هذا الذي يذكرونه، وهي خلق القرآن، فقال: يريد أن ينزع يد من طاعته، فرأى الإمام أحمد أن هذا يؤول إلى الدماء، فقال الدماء الدماء يعني ويلكم، هذا خلاف الآثار. فلا شك ولا ريب أن الذي امتحن قلبه بالتقوى والسنة يحب كلام الإمام أحمد، ومن مشى على منواله في المنهاج، والذي في قلبه هوى يرى من فعل الإمام أحمد هذا تخاذل، وأنه من علماء السلطان عياذا بالله. فإذا على المسلم أن يعي هذه الشبهة والرد عليها حتى لا يظلم ولاة أمره ويظلم علماء البلد من هيئة كبار علماء ونحوهم ممن حذر من هذا الفكر ونهى عن ركوب ضلالته واتهام من قال ذلك بأنهم عملاء السلطان ونحو ذلك، هذا حرام، وإنما يثيرونه أهل الفتن لقطع، يجعلون الناس يقطعون علاقتهم بعلمائهم ويبغضونهم، وحينئذ لا يأخذون عنهم، نسأل الله العافية. يأخذوا حينئذ ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثلهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا حق. فرأينا الرؤوس الجهال هؤلاء لما أفتوا الناس بالخروج في سوريا، الخروج إلى الأراضي الصراع مثل العراق، والخروج في تونس، والخروج في اليمن وفي مصر، وكان بعضهم يصف شيخنا الفوزان لما كان ينكر الخروج والجهاد البدعي الذي لا يقوم على الشروط عند الفقهاء المعروفون، عند الفقهاء المعروفين، كان يقول شيخنا الفوزان هذا فساد ليس جهاد، لم تخلفت الشروط الفقهية. وإذا ببعضهم لا يستحي ينشر بتويتر أن الشيخ الفوزان وغيره ممن ينكر هذا الجهاد يعني البدعي من المحنطين، يعني الغائب عن الواقع ما يدري شيء، مثل أسد محنط تمر ما أمام الغزالة لا يهيج عليها، ليس فيه حياة أصلا، ليس فيه عقل وليس فيه روح. ثم بعد ذلك رأوا أن كلام شيخ الفوزان هو الحق، وأنهم لم ينتصروا، وأنهم حصل لهم من الهزيمة ما حصل، فندموا حتى تبرأوا. فكبار الإخوان الآن يقول يتبرؤون من المظاهرات. طيب ليش ما سمعتم كلام أتباع السلف من علماء الفوزان من الأول، بدل ما أوقعتم الناس بهذه الدماء الكثيرة والفوضى، ثم تأتوا الآن تتبرؤوا وتتنعموا بأحسن المساكن، والناس قد هدمت بيوتهم ومات أولادهم وفقدوا وظائفهم وفقدوا بعضهم حتى دينهم، نسأل الله العافية. فالآن أعلن قادة الإخوان التبرؤ من المظاهرات والثورات وأن لا فائدة منها. إذن هذا يدلنا على أننا ينبغي في البداية أن نصنع مثل الإمام أحمد، مثل ما ذكرنا في سيرته، أن نتمسك بالسنة، أن السنة لا تتبدل. وأما التجارب وآراء الرجال كما لا يخفى عليكم قد يعتريها الخطأ، كما قال ابن مسعود من كان مستنًا فليستن بمن
قد مات.
فإن الحي لا تؤمن عليه السنة. خذ هذا الواعظ محمد حسان، كنا نسمعه في البداية يعظ الناس يقول إياكم هذه المظاهرات، فإن دين الله لا يثبت بالزعاق والمظاهرات. كلام طيب هذا والله، من فينا يسمع هذا الكلام لا يثني عليه؟ هو نفس كلام شيخنا وكلام الرسول لما قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر. استنوا بكلامه، واتبعه ملايين من الناس لوعظه، لكن ما استنوا بمن قد مات من الصحابة. فرجأ الناس بقوله في وقت المظاهرات: اخرجي أيتها الأرواح الطاهرة واقتلي يعني نفسك في سبيل الله. فتقاتلوا معه أناس يقولون لا إله إلا الله من العسكر، فاصطك جيش الضلالة وجيش جيش مسلم يقول لا إله إلا الله، فكانت الدماء. كم تعرف كم قد توفي ومات في ذلك. وخرج محمد حسان هو والثلاث نسائه في ميدان التحرير يثبت لهم عمليا أن الخروج حق عياذا بالله. أرأيت نصيحة ابن مسعود كيف قال: لا تستن بمن هو حي تجعل حجة عليك، استن بمن قد مات وهم الصحابة. قال: أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، هم اختارهم الله لصحبة نبيه، يعني مقتضى الحكمة والعقل تقتضي الأخذ عنهم، لا يختار إلا نبيه للأفضل. كما قال من حج الرافضة: أتحبون أن يقال أن من حول الخميني كذبة؟ فأنكرت الرافضة قال: لا تقولون كذبة. ليش؟ قال: لأن بروتوكولاته لم تصل للناس. طيب رأيتم أن يسب أصحاب النبي، حين إذا كيف دين الإسلام يصل للناس؟ لا إله إلا الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وحينئذ وبعد الزوال الحمد لله بالشبهة ننتقل إلى المبحث الآخر، وهو سند هذه الرسالة اللطيفة الصغيرة في حجمها الكبيرة في قدرها، فإن لها ثلاثة أسانيد يشد بعضها بعض. وخرج تلك الأسانيد اللالكائي فأسندها إلى الإمام أحمد، ويلتقي هذا السند مع الإسناد الثاني، يعني هذا الذي أورده اللالكائي كما في شرح أصول السنة وأورده ابن أبي يعلى، ثم نسخة رآها شيخ ناصر الدين الألباني في المكتبة الظاهرية رحمة الله عليه، فكانت هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، فالرسالة صحيحة ولا يقال ولا يطعن فيها ولا يشغب عليها، وأهل الأهواء غير قادرين على شرحها. هذا الرسالة لا يستطيع إخواني ولا سروري أن يشرح هذه الرسالة شرحا صحيحا إلا وتجد التواء في لسانه. نعم، قلنا تكشف المبتدع ببركة جعلها الله فيما كتب الإمام أحمد من نحو 1200 سنة، وها نحن نتدارس في جدة في هذا المكان رسالته التي صنفت من نحو 1200 سنة. رأيت كيف أثر الإخلاص، كيف أثر الإمامة في الدين. اجتمعنا لندارس هذه الرسالة ونقرأ عين ما خطه الإمام أحمد قبل هذه السنين الطويلة وهو في قبره رحمة الله عليه، وجعله في علية وأجزل له المثوبة وغفر له.
آمين.
وما ينسب إليه من بعض الفرق الإمام أحمد، حتى أني سمعت في بلد لن أذكر اسمها، سافرت إليها قبل فترة، هدموا مسجد من المتصوفة لأن اسمه أحمد بن حنبل، مسجد أحمد بن حنبل فهدموه، لا يريد اسم لهذا الرجل لأنه رد على أهل البدع، فخلد بغضه من أهل البدع وتوارثوا بغضه إلى الآن، فذهبوا إلى المسجد الذي سمي بالإمام أحمد. لما ذهبت لتلك الدولة وعقدت مجالس علم فيها والحمد لله، فجاؤوني بهذا الخبر أنهم اجتمعوا أهل البدع والضلال مسجدهم مسجد الإمام أحمد، فذهبوا في مظاهرة أو نحوها وكسروا عياذا بالله، لأنهم قرأوا تراث الإمام أحمد ورد، وعرفوا أنه يرد عليه من كل وجه، فلا يريدون أن تقوم له قائمة ولو بالاسم. ما اسم أحمد؟ ما فيه عبارات ولا شيء، ما يريدون اسمه. هذه عادة أهل البدع، ينفرون من أهل الحق وهم ينهون عنه وينأون. وصمة أهل الحق دائما القلة، دائما القلة. قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيه؟ ينفر عنهم تارة بأنهم عندهم شدة، يقول لا تكون حنبلي، صاروا يضيفون الشدة للإمام أحمد عياذا بالله للتنفير منه. هذه طريقة أهل البدع من قديم. نعم، كما ينفرون من شيخنا الألباني زعم أنه شديد، هذا لأنه يعني الألم الصراح على قدر الوجع، لم يذكر السنة وينكر البدعة ويرد على شبه البدعة يصير شديد عنده، يعني يلاين ويمشي البدعة، يمشيها حتى يصير مقبول. إن دين الله ليس به مداهنة، ودوا لو تدهن تدهن فيدهنون، دين الله حق لا يقبل المداهنة. فحينئذ وبعد هذا العرض لنبدأ القراءة من الرسالة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص في قراءتها والنية الصادقة والتي المدار عليها في التوفيق لفهم هذه الرسالة ومثلها من رسائل المصنفة في العلم وخاصة في الاعتقاد. والسند من عند اللالكائي. أخبرنا علي بن محمد عندك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قال رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت حينئذ بهذه الكلمة الموروثة عن الإمام أحمد في هذه الرسالة استنباط قول شرعا من الكتاب والسنة إلا بهذا الأصل، وهو أن يكون هذا الاستنباط مستقى من فهم الصحابة وعملهم. فأحسن الإمام إذ جعل هذا أصل لقبول أمر الدين الكائن أو الذي يرجع للكتاب والسنة، لا يجعل مسرحا لعبث العابثين، بل جعل الميزان القويم الإمام أحمد، وهو فهم الصحابة والتمسك بما هم عليه من القول والعمل. فهذا هو الأصل. فإذا جاء إنسان حينئذ استنبط كلاما يخالف الصحابة في باب الاعتقاد وفي منهج الاستنباط في الأحكام، فنقول له قولك باطل، سيما في الاعتقاد. قال ابن تيمية: أي قول مستنبط يخالف الصحابة والموروث كلامهم في يعني كتب التفسير المعتمدة كالطبري وما نقله ابن كثير ونحو هذه الكتب بالتفسير المأثور، فمن أتى بقول يخالف الصحابة فقوله كما قال ابن تيمية لا يكون إلا بدعة وضلالة. هذا الكلام يكرهه أهل البدع، أنهم يستحسنون بعقولهم شيء يخالفون به الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول قائل منهم لما يرى الهوى ويرى من الهوى اتباع فلان وعلان ونصدمه بكلام الصحابة، فيقول يعني ما في غير السلف، في غيره ناس عندهم عقول، نسأل الله يعني ستفهم الكتاب والسنة أكثر منهم، عياذا بالله. وهذه منقبة الإمام أحمد تميز بها في السنة، وعلى هذا كل علماء أهل السنة والحمد لله أنهم تميزوا بهذا. فكان يمكن أن يبدأ الإمام أحمد رسالته بقوله أصول الدين عندنا التي تؤخذ من القرآن، إنما تؤخذ من القرآن والسنة. لماذا لم يقل هذا؟ لماذا بدأ بقوله أصول السنة التمسك ما كان عليه الصحابة، لم يذكر القرآن ولم يذكر السنة؟ هذه من فقهه ودقته في اتباع السنة. لما؟ لأنه جاء في الأمة من حصل منه الافتراق عن الكتاب والسنة باستحسانات عقلية لم يوافق فيها مراد الله ورسوله في باب الاعتقاد وباب الاعتقاد. وهذا الأصل أو المبحث الثالث الذي أردنا أن نذكره ونسينا، وهو أن أمر الاعتقاد غيبي فلا يصلح فيه إلا السماع، حدثنا أخبرنا، فلا يجوز التطواف بالعقل في صفات لأن نصفه كما فعلت الأشاعرة في إثبات سبع صفات بمقتضى العقل لأنه غيب سبحانه، ولن تجد أصدق من الله قيلا، ولن تجد أحسن وصفا لله مما وصف به نفسه في القرآن والسنة. فالإمام أحمد حينئذ ذكر الصحابة هنا ليجعلهم الميزان في فهم السنة والقرآن، فلا يعبث بالنصوص العابثون ويقولون هذا فهمي وهذا فهمك، ويتسلط بفهمهم السقيم على الكتاب والسنة فيقتل به الناس ويخرجون عليهم ويسلبونهم أموالهم ودينهم بزعم أن هذا فهمي للكتاب والسنة. فقال الإمام أحمد حينئذ يجب على أهل الإسلام يتفقوا على فهم وميزان يقدمونه على غيره من الأفهام، وهو فهم الصحابة الكرام، فهو الميزان. وذلك جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي، يعني سواء العبادة في الاعتقاد، لأنك أولا تعتقد أن الله له وجه له يتفق بجلاله، هذه عبادة لكن تتعلق بالاعتقاد، إذا اعتقدتها عبدت الله بتصديقه بخبر أن له يد له وجه يليق بجلاله، وأنه يستوي على العرش استواء يليق بجلاله، هذه في العمل، مثل إطعام 10 مساكين عند كفارة اليمين ونحو ذلك. أي عبادة واعتقاد، يعني لم يعتقده الصحابة ولم يفهموه من الأحكام الاعتقاد ونحو ذلك، فلا تتقلدوه، إنه لا يكون إلا بدعة إذا كان يخالفه رضي الله عنه. فإذا قال قائل: ما دليل الإمام أحمد على هذا وأنه جعل الصحابة ميزان لفهم السنة والقرآن؟ ولماذا بدأ بالصحابة؟ لما ذكرنا؟ فنذكر المثال ثم نذكر الدليل على ذلك لنصور لك المسألة. قالت الجهمية وهم المعطلة للصفات: ربنا الله لا يتكلم، إغراق وغلو في التنزيه أن الله لا يتكلم، فلم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فحينئذ يواجههم أهل السنة أتباع الصحابة بآية الذي فيها تأكيد وكلم الله موسى تكليما. قالوا: لا، فهمنا لهذه الآية فهمنا هذا من الكلم وهو الجرح، فكلم الله موسى تكليما أي جرحه سبحانه بمخالب الحكمة كناية بلاغية، يا الله، يعني مصدر تأكيد عبثتم فيه، إيه قل هذا فهمنا. أنا أقول لهم حينئذ: الصحابة كانوا يتلون هذا القرآن ابن عباس في مجالس التعليم، وابن مسعود رضي الله عنه وكل له طلابه، ابن مسعود، علقمة الأسود، ابن عباس، طاووس، ابن كيسان، سعيد بن جبير، وقتادة ونحوه. فإذا تلوا عليهم هذه الآيات: الرحمن عرش استوى، وكلم الله موسى تكليما، يعرفونهم أنهم لا يزال، يعني الطلاب الحاضرين عندهم في عصر بقاء اللغة التي لم تتغير، لأن لغة الاحتجاج في صدر الإسلام وفي الجاهلية، هم لا يزالون في صدره، فيعرف ابن عباس وهو يقول للناس: وكلم الله موسى تكليما. لم يقل الصحابي في الدرس: ترى الظاهر غير مراد، ترى الله ما يتكلم. لو كان كذلك ولم يقل لهم هذا الصرف لكان خائنا رضي الله عنه، وعاده الله، وعادنا الله من هذا الفهم عن حبر الأمة. لكن جعل الظاهر مراد، أو أن الكلام عند هؤلاء المعروف بحرف وصوت، ولم يقل الظاهر غير مراد. فلو كان الظاهر غير مراد لقالهم الصحابة أمناء على الشريعة، كما سيأتي في دلائل ما ذهب إليه الإمام أحمد. فحينئذ نقول للجهمي: فهمك ولا فهم الصحابة؟ فإن كان عنده بقايا دين حقيقة سيرتدع يقول كان الصحابة. نقول ما فهموا هذا، أن التكليم هنا بمعنى الكلمة والجرح، بل الكلام بحرف وصوت مسموع. وعلى هذا فقس، أرأيت كيف وفق الله هذا الجبل الأشم الإمام أحمد للبدء بالميزان بقوله أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، حتى لا يدع الإمام أحمد مجالا لأهل البدع من المتكلمين والفلاسفة أن يعبثوا بالكتاب والسنة بزعم الفهم. واضح. ومثاله أيضا في باب التصوف من أذكار الصوفية ذكر الله باسمه المفرد وتكرار ذلك، فمن أذكارهم الله 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 3000 9000 مرة. قال ابن تيمية وذكر الله باسم المفرد بدعة، لأنه ليس كلام على تعريف النحوي للكلام، أن يكون مفيد مسند مسند إليه، مبتدأ خبر جملة اسمية جملة فعلية. الله 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 ولم ينطق به الصحابة ولا الرسول نفسه ويجعلوه من أذكار. فقالت الصوفية هم حينئذ، هذا فهمنا، ليش فهمكم؟ قال للكتاب العزيز وللسنة. الله أكبر، إيش الكتاب؟ قال في الآية ربنا قل الله ثم ذرهم، يعني قل الله 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 الله. أجاب المفسرون عن هذا، قال هنا فعل محذوف تقديره نزله، والسياق يتعلق بالقرآن، ليس قل الله الله الله. ولو كان فهما صحيحا لتكلم به من؟ الصحابة. رأيت كيف الميزان؟ فحجبنا الصوفية والجهمية عن العبث بالميزان الأكبر بعد الرسول وهم الصحابة الكرام. أما السنة وقولهم لقد نطق النبي بهذا كمسند أحمد وعند غيره، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قالوا الرسول يقول الله الله، في رواية أخرى مفسرة حتى لو قال لا إله إلا الله. هنا اختصر، يعني هنا فيه اختصار، لا يقال الله الله أي اختصار للا إله إلا الله، وليس إيش
تكرارها.
أي فجاء عن النبي أنها ستقوم الساعة على من؟ على المشركين. فالمشركين يقولون لا إله إلا الله؟
لا.
إذن الله الله معنى لا إله إلا الله. ولم يذكر عن صحابي أنه ذكر اسم الله باسم مفرد وكرر، فإذن هم الميزان. وفيما يتعلق بالتكفير، تكفير ولاة الأمر الحكام، قال الخوارج من عهد علي إلى الآن سبحان الله هم يتوارثون ذلك، يكفرون ولاة الأمر بهذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلنا لهم الميزان الصحابة، وابن عباس قال كفر دون كفر، وإذا ضعفتم الإسناد من طريق ابن حجير فله عدة أسانيد عند الطبري، وطلاب ابن عباس طاووس ومجاهد يقولون بنفس كلامه، يتقوى هذا الأمر. وجاء في صحيح علي بن أبي طلحة كفر دون كفر، الحديث لا إشكال أثر لا شيء بصحته. فقال لي بعض الخوارج لم تروث عليه هذا الأثر من كلام الصحابة وهم الميزان في قوله ومن لم يحكم أنزل الله لكم كافرون سبحانه. قال ابن عباس كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله ليس بكافر، فإذا جحده فإذا جحده كافر، وإذا جحده فهو فاسق. قال لي والله هكذا، ابن عباس رجل ونحن رجال. شوف كيف صادرون فهم الصحابة أنه يخالفهم. فجاء الإمام أحمد كبله بسلاسل من حديد وربط ألسنته بقوله الميزان وأصول السنة عندنا، حتى يقال أن الشيء سنة وفهم صحيح للسنة والقرآن لا بد أن يكون على فهم الصحابة الكرام، فلا يستطيع المبتدع إذا آمن معك بهذا أن يختلف منك يا صاحب السنة. إذا لا تجري معه دوران النقاش والحوار، افعل مثلا فعل شيخنا الألباني مع جهمي جاء يناظره، فانعقد المجلس فقال لابد نتفق فهم الصحابة، قال الجهمي لا العقل، قال فهم الصحابة، قال عقل، قال الألباني، انتهى المجلس وقام الشيخ. رأيت كيف؟ لأنه بيهرب الاستحسان العقلي عن الفهم الصحيح ليش؟ للكتاب والسنة، يتهرب. الشيخ قال ما أقعد معك وانت لا تعتبر فهم الصحابة وتقدمه على فهمك. فلما أبى ورأى الشيخ معارض فضل مجلس. إذا لا يكون دوران بينك وبين أهل البدع، وأصل مجادلة البدع والخصومات لا تجوز كما ذكرنا عرضا، كان يفجع الشيخ الباني يقول هذا شوف ايش يقول يا شيخ يقول كذا فيتكلم، أو سلطان يفجع شخص يقول جادله كابن بدوان الإمام أحمد، لكن لا لم يكن هذا السلف يذهب ويأخذ مناظرة ويشهد لها الناس كما سيأتي في الجدال مع الخصومات إلا إذا أقحم واضطر إلى ذلك، لأن مجادلتهم تنشر بدعهم وشبههم، وليكتفي الإنسان بكتاب السنة ويسأل الله الرحمة والهداية والثبات. ويدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد، وبالمناسبة يذكر علماء أخذوا قول ابن عباس كفر دون كفر، شيخ ابن باز وغيره، والذي لم يأخذ صمام الأمان في تكفير الحكام بذلك ولد قتلا كثيرا بدل الإنقاذ لما خرجوا على أمرهم بزعم أنهم يحكموا بما أنزل الله، مليون. أرأيت كيف فهم الصحابة يعصم الدماء؟ لو فهموا فهم ابن عباس ما خرجوا، مليون قتل. فهم الصحابة أمان للأبدان والأموال والأديان، أمان، يجب نرجع لفهمهم اللهم ارضى عنه. بهذه المناسبة وقبل أذكر دلائل الإمام أحمد على ما ذكر، أذكر قصة لخمس من الخوارج في عهد جابر بن عبد الله. قال كنت أنا يعني من الخوارج، وكنت خامس خمسة مع رفاق، اتفقنا إذا حجينا في منى ولا في عرفة نخرج على الحجاج كما فعل الرافضة قبل فترة، تذكرون كيف فعلوا، خرجوا طعنوا حجاج وطعنوا، نعم، اتفقنا أننا إذا هذا يعني نجعل نسك نسكين، نسك أضحية للشيات ونضحي بالبشر المسلمين نسأل الله العافية. وسبحان الله من بركة الصحابة أنهم يذكرون المواضيع اللي يحتاجها الناس ويسمعون الناس في الحج الأشياء اللي يحتاجونها، هذه بركة. قال فصادفنا في أحد السواري جابر بن عبد الله الصحابي والناس حوله يستمعون له ويستفيدوا يعني منه، قلنا نذهب، وإنما جلوس الخارج العالم جلوس تشغيل لا جلوس استفادة معروف، فجلسوا لكن جلوس تشغيل ليس استفادة، خارجي ما يجلس عند صاحب السنة جلوس استفادة، جلوس تشغيل حتى يقول حضرت عند الشيخ وقال حضرت عند الشيخ لقيته شديد لا تحضرون عنده إلى آخره، جلوس تشغيل. وشهادة زور حتى ينفر الناس من أهل الحديث وأهل العلم بعد السلف. فقال جلسنا إليه استبيد نروح نسمع منها. وإذا بجابر بن عبد الله يذكر حديث الشفاعة اللي فيه صلب الردع الخوارج، وإنهم يخرجون من النار كالسماسم، كعيدان السماسم محترقين، فيلقى عليهم من نهر الحياة الكبائر ويدخلون الجنة، كبر عليهم. هذا حديث رد عليهم محكم من كل وجه، من كل وجه. فقال كما هي عادة الخوارج أنهم لا يحترمون أهل العلم، لا صحابة ولا. فناداهم باسم مجرد، يا جابر إيش هذا الحديث اللي تقوله؟ الأعراب وشد كفرا ونفاقا. خارجي ترى أعرابي مع العلماء، ما يحترمه من صفاته. كيف تقول هذا الحديث وربنا بفهمي يعني أنا استنبطنا أن فاعل الكبيرة كافر، حيث قال ربنا في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. رأيت جابر قال فسقوا، وأنت تقول فاسق يخرج من النار. نظر إليه جابر بن عبد الله هذا القزم فقال تريد أن تفهم كتاب الله أكثر من أصحاب رسول الله؟ وأما الذين فسقوا أي الفسق الأصغر، الفسق الأكبر وهو الكفر، ليس الفسق الأصغر الذي هو بالكبائر تحت المشيئة، فرق. لكن لا يعلم آيات الله إلا العالمون، جهال ما يفهمون. فانظر الفرق بين فهم الصحابي هذا وإيش وتهوك الخارجي، وكان الميزان الصحيح فهم الصحابي. ودلائل ما قرره الإمام أحمد في مستهر رسالته كثيرة تدل على وجوب الرجوع للصحابة، وفتاوى العلماء في القديم والحديث كثيرة، إمة الدين كالإمام أحمد وغيره، ومن القرون المتوسطة صاحب المغني وابن عبد البر كثيرة. فمن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا النص على صحة هذه الجملة التي ذكرها الإمام أحمد، أن ما تكلم به الصحابي في فهم نص أو في قول فجاء من بعده ولم يختلف الصحابة فيه، القول بأن كفر حكم غير ما زال كفر دون كفر حتى يجحد، ولم يخالفه صحابي آخر، فمن تكلم بخلاف كلامهم من بعدهم فقوله بدعة كما قال ابن تيمية وقرره هنا الإمام أحمد. فالتقى الأحمدان على أمر قد قدر، أحمد بن تيمية وأحمد بن حنبل، كلاهما التقيا على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف. فجعل الإمام أحمد بهذا أن أي أصل مستقى بعد أو يخالف الصحابة في باب أصول الاعتقاد، كأن يفهم ما ذكرنا من أن الله لا يتكلم لنا الكلم عن الجرح إلى آخره، فلا يكون إلا ضلالة وبدعة، لأن النبي قال أو أشاد بفهمهم فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه والباقي في النار. إذا من خالفهم بالهوى، وأصل الافتراق كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني، أصل افتراق الأمة إلى هذه 73 فرقة كان لرجوعهم إلى الهوى وترك فهم الصحابة، وهذا الذي أراده الإمام أحمد رحمة الله عليه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فلن يأتي إذن أحد بعد التنصيص على الخيرية والأفضلية من الصحابة بفهم أحسن من فهمه. لما قال خير الناس، خير الناس لم يقصد الاختراع أبدا، اختراعات مثل الطائرات ونحو ذلك، إنما قصد في الدين زهدا واتباعا وفهما سليما سيكون فهما الصحابة. هذا نص واضح جدا. فإذا جاء واحد بقول يخالفهم فلا بد أن يهجر هذا القول. ليش؟ لأن النبي قال خير الناس، فلا يستقيم أن يقول النبي خير الناس ثم يأتي أحد بقول يخالفهم فيكون خير منهم في ذلك القول، لا يمكن. لكن الإمام أحمد يقول: أي مسألة ليس لك فيها سلف يعني من الصحابة فلا تتكلم بها، إياك أن تكلم ليس قول ليس لك فيه إمام. وفي مسائل صالح رحمة الله عليه ابنه قال: إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم أنه إجماع على أنه لا قول ثالث في المسألة. إذا اختلفوا على قولين لا تخرج على قولين، تحدث قول ثالث، ابقى على القولين بالمرجحات الممكنة الشرعية. فرحمة الله على الإمام أحمد، جزاه الله خير على الأمة، إذ أنه أغلق الباب في وجه أهل الابتداع والتحسينات العقلية الاعتزالية بهذا الذي كان من أول كلامه في رسالته المباركة، فاختصر الطريق على أهل السنن في الرد على أهل الأهواء في هذه الجملة الطيبة المباركة. واذكروا يا عباد الله أن ما حدث فتنة في الأمة في القديم والحديث إلا بمخالفة الصحابة. ففي عهد عثمان كان عثمان ولي أمر وكان يذكر قرارات، فحينئذ استمسك البررة من الصحابة بالسمع والطاعة له، ولما تكلم من يخالف هؤلاء الصحابة غير علم وبغوا عليه وصار يقول عثمان يقدم بني عمومته ويعترضون عليه، كان آخر ما صاروا إليه الفتنة وقتل عثمان في بيته ويقرأ من المصحف. هذه مغبة وعاقبة مخالفة الصحابة. وفي عصرنا هذا لما نادت هيئة كبار العلماء وعلمانا الفاضل الأماجد في مذهب الصحابة في التعامل مع ولي الأمر شيخنا بن باز وابن عثيمين والباني وغيرهم، وخالف ذلك من خالف خرج على ولاة الأمر في مظاهرات وثورات، وابن عباس كان يقول: إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه. قالوا: لا، ننصح على نية حتى نضغط على المجتمع يخرج عليه فتكون الخلافة الراشدة. عقليات، وترك النصوص عن الصحابة مثل قول ابن عباس: إن كنت ولا بد فاعلا ناصح ولي الأمر بينك وبينه، ما استطعت تنصحه ولا تذهب إليه. قال ابن عبد البروير: الدعاء والصبر. فخالف الصحابة، انظر الفتن من حولك لمن خالف الصحابة، وانظر في هذه البلد التي فيها مثل الشيخ بن باز أئمة الدين وعلمائه لما أمروا أهل هذا البلد بالتمسك ما كان عليه الصحابة مع مثل الأمر، كيف صرنا في نحو 20 دولة مشهورة عالميا المركز الأول، آمن دولة في العالم. أرأيت أثر فهم الصحابة؟ تمسك به الشيخ بن باز ونصح به أهل هذه البلاد، وصارت الحمد لله قبلة للمسلمين، فلله الحمد والمنة. وجزا الله خير ولاة أمرنا على ترشيح هؤلاء العلماء الأماجد كابن باز حتى استمدنا من فتاواهم، لو ما رشحهم ونصبهم يمكن ما كنا نعرف. فالحمد لله على فضله، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال رحمه الله: والاقتداء بهم، يعني في عملهم، وليس فقط في الأقوال التي قالوها، مثل قول ابن عباس إيش: إذا كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه لا تنصحهم في المجالس، بل بعملهم ومواقفهم أيضا تقتدي به. فالاقتداء بأبي بكر عندما جاء إنسان يغتاب السلطان في مجلسه، لأنه مجلس واحد، ليس خطبة جمعة وليس محفل للناس. روى الترمذي في جامعه أن رجلا قال لأبي بكر الصحابي الجليل: انظر لهذا الأمير، وكان ابن عمار يخطف في ثياب رقاق، قال: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. طيب، هب صحيح كلامه، كان ذاك الأمير يتشبه بالفساق فيلبس ثيابهم. لكن هل يجوز إن كان ولي الأمر فعل معصية سواء تأول فيها أو تعمد أن نبرزها للناس وتلوك الألسن فيها في المجالس، تذهب هيبة ولي الأمر فتذهب، يذهب الناس روح طاعته؟ لا يجوز، بل ينصح سرا في مجلسه. وهذا الذي فعله هذا الصحابي لما قال: انظر هذا الأمير يلبس ثياب الساق، بغض النظر قلت حق أو باطل، قال له اسكت، أسكته وجعل هذا بدعة، يعني قال اسكت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله بالأرض أهان بالله، إن لم تذكر مثاله تهون من قيمته، الناس لا يطيعونه حينئذ. فذلك ابن عبد البر أو ابن رجب في شرح حديث الدين النصيحة لله ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم، قال: ومن النصح لولي الأمر تأليف قلوب الناس لمحبته لطاعته. كيف تفعل؟ تذكر منجزاته، مثل ما فعل عثمان عندما طيب قلوب الناس حتى لا يخرجوا عليه وتكون الفتن التي لم يرقع ترقع فتنتها. أو تغلق فتنتها إلى الآن من بعد مقتله وكسر الباب، كسر الباب بموت عمر، إلى الآن يقتل عثمان والسيف يعمل في الأمة لم يرقى الدم. إنما كان بغيبة ولاة الأمر والطعن فيه كما لا يخفى عليكم، كما فعل ابن سبأ، قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تجلب الناس إليكم، ثم اطعنوا في ولاة الأمر، كما يفعل تفعل اللي يسمونها الدعوة السورية، يظهرون العلم وشرح الكتب والتصنيف فيها كما فعل محمد بن سرور، نعم، ومثل عدنان عرعور، ويظهر الردع الرافضة ويظهر العقيدة وشرحها وشرح الطحاوية وأشياء مثل هذه، ثم من إذا ثاب الناس ورجعوا إليه ويذكر في ذلك إنكار المنكر علانية يثيرهم على ولاة الأمر من خلال الرجوع إليه لأجل فائدته وثقة الناس به لعلمه. فذلك كانت أخطر الجماعات السرورية، لأنهم يستعملون الرحمة، العلم ورحمة عذاب، فيجذبون به الناس بمحبة الناس العلم، ثم من طريقه يخرجون على الأمر ويسفكون دماء المسلمين، نسأل الله العافية. فقال له بكر: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال عبد الله بن عكيم: وددت أن لا يكون لي يد في مقتل عثمان. فقال: رحمك الله، أنت شاركت في قتل عثمان؟ قال: كنت أطعن عليه في المجالس يعني في قراراته. عثمان قال عثمان قال، فكان ذلك أحد اللبنات لمقتله والخروج عليه. نسأل الله العافية. فعليك أن تصنع مثل أبي بكر في مثل هذا العمل، فتقتدي به، وليس فقط أن تأخذ مقال للصحابة بل مواقف مواقفهم تقتدي بها، كما روى أيضا البخاري بصحيحه بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنه جاءه في عصره يشتكون ظلم الحجاج، ويعني طفح الكيل من أفعال الحجاج، يقتل العلماء ويسفك الدماء، حتى عطاء كان يصلي في مجلسه إيش؟
إماء.
إماء إماء إنه يخاف وهو يخطب، يخطب يخرج وقت الصلاة، لو خرج من المجلس صلى قتله، لو قام اعتزل يصلي قال اعتزل مجلسي في الصلاة قتله، يصلي إماء مبين ظالم. فجاءوا يشتكون لأنس، فلو والله خادم رسول الله والناس يطيعونه، لو أشار لهم إشارة لخرجت الملايين ربما والآلاف في الشوارع ما يسمى ظاهرات أو ثورات وانقلابات، لكن قال لهم أنس، هذا فهم الصحابة والاقتداء به في المواقف، قال اصبروا، إن فهمنا للسنة يمنعكم الخروج، نحن أصحاب رسول الله، اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فسر ابن مسعود كيف شر منه، قال لا يعني عام أخصب من عام، لا يعني هذا، ولكن يأتي أقوام يحدثون في الدين بآرائهم، فكلما سجدت بدعة صارت السنة اللي حدثت فيها البدعة أسوأ من الذي لم تحدث فيه. مثلا تعرفون تاريخ التوراة، هل كان ثوراة قبل ذلك على الحكام؟ طيب العام اللي حدث فيه الثورات مو أسوأ الذي قبله؟ من اخترعها؟ أناس اخترعوا بآرائهم فصار أسوأ من هذا الوجه، وهذا على الغالب، ولا قد يأتي عام مثل عمر بن عبد العزيز صار فيه الناس على خير بعد شر، لكن هذا نادر، ولا في الأصل لا يأتي عام إلا والذي بعده إيش؟
شر منه،
شر منه، قال حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وترك البدع يعني وجوب ترك البدع، فهنا تحلية وتخلية، وهو الدين، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى اعلموا أن، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجاءت التخلية والتحلية في الدين قولا وعملا، فقولا مثل ما سمعت مما تقدم، عملا جاء رجب لتخلي يتخلى الناس عن أخلاقهم الفاسدة والمحرمات التي يتعاطونه في دين رب الأرض والسماوات، ثم يأتي بعده شعبان يتحل بالصيام، وهكذا. هنا قال رحمه الله ابتداء بالصحابة وترك البدع، إذا ترك البدع تحلية ولا تخلية؟ تخلية،
تخلية.
الاقتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أفعالهم، وهذه تحلية، والاقتداء بهم عموما فيها التحلية والتخلية، فنقتدي بما قاموا به ونترك ما تركوا، مثل تركوا التأذين للعيدين فلا نؤذن العيدين لأنها بدعة، فمن جاءنا اليوم يحدث أذان لعيد الفطر أو أذان لصلاة الاستسقاء ويجعل أذان في المنابر استسقوا رحمكم الله فإن الجدب بقد حصل ويصيح كما يؤذن لصلاة المغرب والعصر، فنقول حين ذلك هذه بدعة، أي مخترع، أمر مخترع في الدين. ما البدعة؟ اعلموا علمنا الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه على هذه الأمة كان يحذر من البدع في كل خطبة، فيستهل خطبه بالتحذير من البدع، فيقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. بعد ما يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان إذا خطب كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش، اشتد عندما يذكر أمر البدع ويكرر لخطرها على الأمة، لأن لو كانت البدع حق كانت سنة، ولو كانت باطل لهجرت، يعني باطل محض كما قال ابن القيم، لكن مزيج فيها حق وباطل فيتلبس أمرها على الناس. ومن أجل ذلك حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى موقفين الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من البدع، موضع ترقيق وموضع تخويف، ترهيب وترغيب. موضع ترقيق ما رواه أحمد في مسنده من حديث عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. العبد معناه ليس من قريش، ومع ذلك قال: وإن تأمر عليكم. فأجمع على السنة أن من تولي عليه ولي أمر ولو لم يملك في عند الاختيار مؤهلات الولاية، أن يكون من قريش، كأن يكون عالم مجتهد، إلى آخر ما قال بالشروط، فيجب السمع والطاعة بالإجماع كما نقل ابن حجر وغيره. وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا موضع ترقيق، موضع تخويف يشتد كأنه مدير جيش في كل خطبة: إن خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها. وسبحان الله يعكس هذا قصاص العصر، فتجد موضع الترقيق وموضع التخويف كله في الخروج على ولاة الأمر، كما في محاضرة لأحد القصاص بعنوان اغضب، فقال فيها: اغضب لقلة راتبك، يعني واخرج بثورة على ولي الأمر، اغضب لأنك لازلت تعاني من قلة في الموارد في بلدك ومن شلون حتى تخرج على ولي الأمر. هكذا قال الرسول، هي بدعة، كيف اغضب؟ النبي قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم، ويقول اغضب. وشاق الرسول: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. نسأل الله العافية. فالبدعة مادتها خبيثة، ليس فيها شيء صغير، كما قال البهائي: ليس في البدعة شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها، لأن مادتها الخبيثة هي التشريك والمساواة في التشريع. فالله يشرع وحده له الحكم، والمبتدع حينئذ يحدث لنفسه نوع مقارنة مع ربه ويقول: وأنا أشرع. فمهما صغرت، ولو رأيت أعجمي بعد صلاة الفجر ينفث ويكحل عينه ويفعل كذا، قل: بدعة صغيرة، اترك هذا العجم الجاهل. ليس بدعة شيء صغير، لأن مادتها هي التشريع، والتشريع من حق من؟
لله،
الله وحده. كما أن العبادة حق لله محض، كذلك طرائق العبادة وصفاتها وأسبابها وأعدادها وكيفياتها من حق الله، هو الذي يحكم بين عباده كيف يعبد، فلا يعبد إلا بما شرع. أصل الدين قائم على أن لا يعبد إلا الله، هذا التوحيد، ولا يعبد إلا بما شرع. فتجريد التوحيد والعبادة لله، ثم تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف البدعة هي ما أحدث في الدين واخترع مما ليس عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية كبدعة الجهمية، فقالوا الله فنفى الصفات عن الله، ليس له وجه، ليس له، هذه بدعة حقيقية. بدعة إضافية، وليس معناها التهوين منها فنسميها إضافية، لكن مع التسهيل كما ذكر الشاطبي، وهي مخترعة في الدين مما له أصل من جهة العموم، لكن لا أصل لها مما يضيفه المبتدع إلى النص العام من سبب وهيئة ومكان وزمان إلى آخره. ومثل الشاطبي لما رأيته أنا في بعض بلدان الشام من ذكر الله بصوت واحد جماعي قائلين: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جماعة. فهذا من جهة الأصل ذكر عام. قال: كان الجهر بالذكر بعد في زمن النبي عليه الصلاة كما قال ابن عباس، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لكن لا أصل لما أضافه المبتدع من هيئة في هذا الذكر من أن يذكر الله بصوت جماعي واحد والتقريب في ذلك، فصارت بدعة من هذا الناحية إضافية. بدعة الإخوان المسلمين من جهة، ولا عندهم ابتداع في الاعتقاد أصلا، لكن من جهة المنهج والإضافة فيه أنهم يقولون هذه حكمة في الدعوة إلى الله، ويستدلون بالنص العام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا عام، لكن لا أصل لما يضيفونه من دعوة الحكمة في الدعوة إلى الله من جهة أن من الحكمة الإثارة على ولي الأمر، من الحكمة أن نجعل الأمير في الحضر تنظيما سريا نرجع إليه، والأمارة ما جاءت إلا العامة والنيابة كما قال النبي: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. ولا عندهم أصلا مخالف في الأصول، وهي كما فعل حسن البنا التلقي، أو جعل العقل مصدر التشريع، فقال مخالفا للولاء والبراء حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض بعض ما اختلفنا فيه، فيهدم أصل وهو الولاء والبراء الذي قال إبراهيم: إن براء منكم، يعني مشركين، قال: لا، حسن البنا لا تبرأ من أحد ولو كان مشرك ما دام أنه انتسب الإسلام ويقول لا إله إلا الله، لا تتبرأ ولا تنكر على مبتدع. فهاجسهم خطورة الإنكار على بدع، يقول هذا يفرق. فمن نفس الإخوان المسلمين إذن الإنكار على أهل الحديث كالإمام أحمد وهم لا يشعرون وابن باز وغيرهم، إذا أنكروا على أهل البدع قالوا يسبون العلماء، نسأل الله العافية. ليش؟ ليمررون بدعهم على الناس، فلا يريد من يعد عليهم، فيصفونهم بأوصاف منفرة، جامي، أو يسمونه مداخل، أو يسمونه ناس أسماءهم، يسمونه بأشياء تنفر الناس منهم، أو وهابي، حتى الناس لا يستفيدون منهم. طيب، ثم قال رحمه الله في ذلك: وكل بدعة ضلالة. يرد بذلك على من قال أن البدعة تنقسم إلى كم؟
قسمين.
إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بعضهم خلاها خمسة أقسام. فقال: كل بدعة ضلالة. هنا كل عام يراد به الخاص، ولا عام باقي على عمومه؟ العام ينقسم إلى أقسام، باقي على عمومه، أريد به خاص، عام مخصوص.
باقي على عمومه.
باقي على عمومه. اللفظ العام عند علماء الأصول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. والبدع كما جلست مع واحد منهم فجأني في أحد المصليات فقال: لا، هذا عام أريد به الخاص، وصرفه عن بقايا على عمومه قول عمر: نعمة البدعة هي، يعني صلاة التراويح. فقلت: كلا، هو باقي على عمومه. وعمر لما قال نعمة البدعة قصد إيش؟
اللغوية.
اللغوية يعني من جهة لغة هي الاختراع، بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما محدثهما خالقهما على غير مثال السابق. فهي لم تحدث من زمن أبي بكر، مع أن حدثت في زمن النبي فهي سنة حينئذ، صلى النبي أربع أيام، أربعة أيام فيهم جماعة، فلها أصل. فخاف النبي أن تشرع، أن يشرع عليهم وجوبها فتركها، فأحيا عمر ذلك الأصل. فإذا هي هي من جهة اللغة أن ما فعل في زمن أبي بكر في زمن عمر، لكن فعل في زمن النبي فهي سنة صلاة التراويح جماعة. أنتم نقول لهم لم تفهموا هذا. وما حديث الذي احتج به شخص أوقف من فترة طويلة الحمد لله، قال له صالح الأسلمي من فترة طويلة. طيب فقال لا بأس بالابتداع في الدين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلنا سنة حسنة في الإسلام إلى آخر ما قال. هذا باطل، لأن قول النبي من سن سنة حسنة في الإسلام أي من أحيا، لأن سياق القصة حكم. فإن الرجل، فإن النبي لما كان كما في حديث جرير في المسجد وراء أناس تعلوهم الفاقة دخلوا ويحملون السيوف وعلى آثار ثيابهم الفاقة، فقام النبي خطب خطبة حتى فيها على الصدقة وذكر آيات. فقام رجل إلى صدقة لم تكن تحمل يده فوضع عند باب المسجد تابع الناس، قال من سن سنة حسنة. هل الصدقة الآن هي مخترعة ولا لها أصل وأحيا هذا الرجل؟
لها أصل.
إذن لها أصل، ليس سنة ولا معنى اخترعة كالمولد كطريقة الإخوان والتبليغ من دعوة الناس الجهال للدعوة إلى الله من غير علم، كلها بدعة فلا أصل لذلك. قال وإذن كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات الذي نهى عنه الإمام أحمد الخصومات في الدين، يعني إذا ثبت شيء في الدين كالقدر على المعنى الذي ذكره ربنا والإيمان، حينئذ لا يجوز أن نقيم خصومة فيما ثبت في العقيدة من التسليم بصفات الله، فنقبل من أحد يخاصم في ذلك فننكر عليه هذه الخصومة والتشخيط بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله قال له وجه استوي على العرش، فلا نجعل هذه النصوص خصم فنردها بالعقل ونخاصم فيها. فنقول يلزم إذا قلنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل يلزم أنه جسم، يلزم أنه انتقل عن عرشه، يلزم إلى أن ننفي نص النزول آخر الليل، النزول يقضى جاله. هذه الخصومة اللي أقصدها الإمام أحمد اللي فيها إبطال ليش؟ الحق والسنة والصفات والقدر. أما اللي فعلها مثل ابن عباس مع ابن حنين، هل يغتسل المحرم؟ فقد ملأ الشافعي كتابه الأم بمثل هذه العبادات، وهي مدارسة العلم عبادة، وهي الحوار في العلم بإثباته. لا بأس. عائشة كانت تستشكل ما يسميها النبي مخاصمة، قالت يا رسول الله لما قال من نوقش من حوسب عذب، هذا نص نبوي له، قالت يا رسول الله الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وما قال ذلك العرض، لكن من نوقش عذب. هذا الحوار لرفع الإشكال والوصول للحق مطلوب، وجادلهم بالذي أحسن. لكن إذا أراد الرجل المغالبة وإبطال الحق الذي عندك فلا تخاصمه، كما جاء رجل لإمام مالك فقال أريد أن أناظرك، قال طيب إذا طلع معك الحق، قال تتبعني، قال طيب ثبت أنا معي الحق، قال اتبعك. فجاءنا آخر فطلع يعني الحق معه، قال نتبعه، قال جعلنا ديننا عرض الخصومات. بل الشيء الثابت، هذا مقصد مالك، انه اذا كان في الدين شيء ثابت في القدر فنعرض اصلا الخصومات، نؤمن به ونكتفي بكتاب السنه. فاذا اراد الانسان يخاصمنا فيه وثابت في الاجماع كمساله الايمان قول وعمل، فيجينا واحد يقول لا انا بخاصمكم، الاعمال ليست ركن في الايمان انما هي كمال، قل لا نكتفي بان النبي عرف الايمان بانه قول وعمل واعتقاد، فقال الايمان بضع وسبعون شعبة على قول لا اله الا الله وثاني ما فضل الطريق والحياة شعبة من الايمان، قول وعمل واعتقاد، ما له احد كلام عن الرسول، ما جادل ابعد عنا، بس واضح الكلام هذا. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج موجبات اخرهم قوام لم يعملوا خيرا قط، هذا متشابه، لم يعملوا تاتي المبالغه، والاجماع اللي ذكره الشافعي انه قول وعمل يكفي. فنرجع هذا المتشابه المحكم نقول لم يعملوا عملا خيرا قط، عملوا لكن ليس كثيرا كما قال ابن حجر عن مالك، قال ليس المبالغ كذاب، يقول ما كنا نشوف عيش هو يشوف ربع خبز. وهكذا على اهل الاسلام أن يجتنبوا الخصومات في الدين وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال الإمام مالك الجدال يميت يعني مع صاحب البدعة، الجلوس مع صاحب البدعة يميت القلب، والجدال لا شك يقسي القلب إذا كان بالباطل أو كان للمغالبة، ومن ترك الجدال ولو كل محقا بني له بيت في ربض الجنة. والخصومات في الدين أن يجعل الدين كاستواء الله صفاته، صاحب البدعة خصم فيخاصم فيها أو أنت تخاصم في ذلك، يلزم من كون الله ينزل كيت وكيت. وذلك ابن عمر لما قال سنة في الدين قال تقبيل الحجر، فقال له رجل قد نزاحم كيف يعني نقبله في زحمة عند الباب عند الحجر، قال اجعل رأيت في اليمن، فلا تخاصم فتقول أرأيت ترى في زحمة كيف يعني نقبل، اقبل اتبع ولا تقول أرأيت. ولا يضرب للسنة الأمثال كما سيأتي شرعه بحول الله وقوته. والجدال والخصومات في الدين يعني ممنوعة بإجماع العلماء، والجلوس مع أهل الأهواء متفق على النهي عنه بين أهل السنة. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تنظرهم. وكل فرقة ضلت ابتداء من عهد علي، ترى لما خرج عليه وبدأت البدع في أواخر عهد علي، الخوارج وفي عهد يعني ابن عمر والقدرية ثم الروافض، هذا كله كان به السبب، سببه الجلوس مع أهل البدع وأخذ أهل الناس العلم بعضهم عن بعض وتركهم العلماء. من الصحابة ابتدعوا بدعة الخروج، ولذلك قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمع منهم ولا تناظروا. فإياك يا أخي أن تقول إذا استبين بديني فتجلس مع أهل البدع وتذهب مواقعهم في الإنترنت تسمع شبههم. قال ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى قال كنا نعرف أقوام يسبون أهل البدع ويلعنونهم يحذرون منهم، فلما كانت المجالسة وما أنس بينهم ركبوا بدعتهم. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع المسيح الدجال فلينا عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يسمعه منه من الشبه. قال بعض السلف من أصغى لصاحب بدعة فهمت عنه العصمة. وروى القرطبي في كتاب النهي عن البدع لأن أرى ابني مع أهل الخمور والبرابط والعود والطنبور ينشأ خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع، لأنه أهل البدع إذا نشأ بينهم يستعصر الرجوع عليه، لكن صاحب المعصية يرى أنه يمكن أن يتوب كما قال الفضيل عياض البدعة أحبها إيش أحب بالاسم المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. نسأل الله يسلمنا وإياكم من البدع ظاهرها وباطنها، وأن يوفقنا لمحبة أهل السنة ومعرفة قدرهم، وأن يجنبنا الجلوس مع أهل الأهواء، وأن يصرف شرهم ويجعل كيدهم في نحرهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونكمل الغد بقية النصوص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في سؤال الشيخ،
لا أترك تكلم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: كيف يرد على الصوفي الذي يرى بجواز المولد ويقول أنه يحب الرسول أكثر من الصحابة؟
يا أخي، الرسول حبه اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدلالة محبة الرسول اتباعه. كيف تحب الرسول وأن تخرج على وجه الأمر، والرسول ينهاك عن خروج على وجه الأمر، وغيبتهم والطعن فيهم والجلوس على من يحقد عليهم، نهاك الرسول عن هذا كله. كيف تصنع المولد وقد نهاك النبي عن الابتداع في الدين، ونهاك عن كل عيد إلا العيد الذي شرعه، فقال نهى عن صوم يومين يعني فقط، ولم يفعل عيدا إلا ذلك، ونهى عن البدع. فإذا ليس من محبة الرسول الابتداع في الدين، بل هذا يدل على قلة محبة الرسول، أن محبته الاتباع، والمولد مخترع. لو كان خير لدل الأمة هو عليه، فقال احتفل بولادتي، بل لم يذكر اليوم اللي ولد فيه أصلا، لو كان مهم لذكره، صحيح؟ ما ذكره، ولم يثبت اليوم بالضبط اللي ولد فيه، بل قال صوموا يوم الاثنين يعني شكرا لله. هذا هو إن صح التعبير كما يقول علامة الباري الاحتفال الشرعي، أن نصوم شكرا لله لأنه ولد في يوم الاثنين. لكن أن نجعل من يوم الاثنين محتفل، فلو كان خير لسبقنا الصحابة، والذي فعل ذلك الفاطميون، قالوا ليش النصارى عندهم عيد لعيسى ونحن ما عندنا عيد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الوقت.